طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لإخواننا المستضعفين في كل مكان، وتحديدا هذه الليلة، يعني جرائم العدو مع إخواننا لمن يتابع الأخبار، من أسوأ ما يكون عملية حرق متعمدة. فالله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على نصرتهم بما هو حق، وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم آمين. مرة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخبرتكم لمن كان متابعا، كان هنالك خلل فني يوم الاثنين في مجلس ألف باء الزواج، اللي هو كان حول الأمشاج كما سنقول بعد قليل، ولذلك اضطررت إلى أن أعيده. البعض يقول: طب لماذا تعيد كبث حي؟ لأن القائمة التشغيلية عادة اللايف، لما يريد أن البعض أن يبحث يعرف أن هذه عادة هي لايف. صحيح أن هنالك قائمة تشغيلية سواء كانت بث حي ولا مسجل، لكن أنا أحب الحقيقة من باب التسهيل لا أريد أعود مرة أخرى وأضعها في مكان آخر، فتكون بثا مباشرا، ولمن يريد أن يشاهدها لاحقا له ذلك. طيب، الإخوة اللي معنا أونلاين بإمكانهم أن يراجعوا القناة. جددت وضع النصوص للمجالس الأخيرة، اللي هي المجالس ما بعد المقدمات. اللي كانوا معنا في مجالس ألف باء الزواج يعلمون، بدأنا مجالس ألف باء الزواج بمغالطات، تحذيرات، تنبيهات، جهالات، مخادعات، اللي هي من لن يستطيع الصبر، من يريد أمور نوعا ما تنقذه في بداية الطريق، لأنه لن يكون لديه طول نفس لمتابعة كل المجالس. فكان هنالك 12 مجلسا تكلمنا فيها بكل ما تحتاجه النفس الإنسانية من محاذير، لا أقول تفصيل، محاذير. وكأنني أقول للإنسان: إذا لم تكن صبورا أو صبورة على ما سيكون، على الأقل اعلموا النفس الإنسانية ما هي، المغالطات، من أين تأخذ علمك في هذا الشأن النفسي التربوي الزواجي إلى آخره، ما الذي ينبغي أن تعرفه في قضية اختيار شريكة الحياة، مرحلة الخطبة، مرحلة عقد القران، ما بين عقد القران إلى الزفاف، الزفاف، ليلة الزفاف، ما يسمى بشهر العسل، سنة أولى زواج، المشكلات والطلاق. هذا كله تكلمنا عنه في أول 12 مجلس، وأنهينا بوصايا وأمانات لمن كان متابعا. بعد ذلك ما شاء الله طالت المجالس في إجابات أسئلة كانت عن المقدمات، ثم بدأنا: طيب، فقه النفس، كيف بإمكاننا من خلال فقه النفس أن نفهم ألف باء الزواج أو الزواج، للإقبال على الزواج، منظومة الزواج، من أنا في قضية الزواج، أنا كإنسان، كإنسانة. بدأنا بأول مجلسين: صوارف ومعوقات وموانع، منظومة الجهل والهوى وكافاته الخمسة، الكبر والكذب والكسل والكلف والكمال، ولامات الغفلة، اللعب واللغو واللهو. كانوا مجلسين. ثم مجلس كان في تعريف فقه النفس. فقه النفس هو فهم نفسي بطريقة خالقي، ما أثر ذلك في العلاقة الزوجية، ما أثر ذلك في الإقبال على الزواج. طيب، وكان أيضا في الإجابة عن ما الذي تبحث عنه النفس الإنسانية، وهو عادة إجابة الناس السعادة. اعتبرنا هذه الإجابة خطأ. لماذا؟ وما علاقة هذا الخطأ في الزواج؟ طيب، ما الإجابة التي ينبغي أن تكون؟ وتكلمنا عن منظومة الطمأنينة والسعادة، والفرق بين الكلمتين، وأهمية الطمأنينة كأقل القليل لسعادة زوجية. اليوم نحن في مدخل لمجموعة مجالس مهمة جدا، وهي: من أنا كإنسان؟ مما تتكون نفسي؟ وكيف تتشكل نفسي؟ إذا لاحظتم العنوان، ما زلنا في ما لا يسعني جهلهم من فقه النفس، وهو المجلس الرابع. مما تتكون النفس؟ كيف تتشكل النفس؟ وهذا الحديث عن ما يسمى بالأمشاج، سنأتي على هذا بعد قليل. مرة أخرى، نص المجلس والشرائح التي سأضعها بعد قليل هي متاحة للجميع، متاحة للجميع، طيب موجودة الآن على القناة. الذي يعنينا الكلام عنه اليوم هو كيف أفهم نفسي من البداية، من البداية، سواء لأنني مقبل على زواج ولا لا، أنا أريد أن أعرف من أنا، من هذه النفس الإنسانية، لماذا أشعر أحيانا أنني لا أتحكم بتصرفاتي، لا أعرف حقيقة لو جرى الأمر الفلاني ما الذي سيجري مني في تلك النازلة النفسية، في ذلك الموقف. هذا هو يعني محور ما يدور حول التصحيح المعرفي المعلوماتي للمراجعين والمراجعات في العيادة النفسية. نعلمه، تعال نقول لك من أنت، لماذا تفكر بهذه الطريقة، لماذا تفكرين بهذه الطريقة، وبناء على ذلك ما الذي يحتاج أن تعالجه، وما الذي يحتاج أن تزكيه، أن تفرح به، أن تشكر الله سبحانه وتعالى، وهكذا. للإجابة على هذا السؤال عادة نقول هناك سؤالين، السؤال الأول مما تتكون النفس، والسؤال الثاني كيف تتشكل النفس. في فرق؟ نعم في فرق، ولكن قبل الكلام عن الفرق هنالك مسألة مهمة، ألا وهي المباحث اللي متعلقة بالنفس الإنسانية، من أين آتي بها؟ هل تكفي من المجلات العلمية ومن الدوكيومنتريز والكذا؟ أنا أقول كما نبهت في البدايات، احذروا أن تأخذوا من أي إنسان منطلق غير ديني في المبحث النفسي والتربوي، أوف، حتى لو تكلم بمسائل مجردة كالأعصاب والدماغ للأسف نعم، لأنه حتى هذا يفسره بالطريقة اللي منطلق منها. يعني مثلا أنا دائما أتي بهذا المثال، أنثى تجوب العالم لتنفي أن الدماغ دماغ الذكر ودماغ الأنثى مختلفين أو مختلفان، أنثى أخرى أيضا لا دينية شبه إلحادية تطورية داروينية تقول لا، دماغ الذكر يختلف عن دماغ الأنثى، ودماغ الأنثى أقل يعني تطوريا من، طيب أيهما تصدق؟ وكلاهما يدرسان الدماغ دراسة عضوية تشريحية مجردة. على أي حال، حتى لا أطيل يعني كثيرا في هذا، المقدمات اللي قدمنا بها في النص اللي أمامكم، الموضوعات هذه من أين آتي بها؟ هل تكفيني البحث العلمي؟ للأسف البحث العلمي تقوده فلسفات، وأصلا ما يتعلق بالدماغ البشري وما يتعلق بتطور الدماغ البشري دراسات حديثة. طيب معرفة التاريخ، معرفة تاريخ النفس الإنسانية مهم جدا لتعرف كيف تطورت الدراسات وكيف تدخلت الفلسفات في النظر للإنسان. هذا يراه حيوان متطور، هذا يراه كائن لا غيب فيه لا روح فيه، هذا يراه حصيلة ما حوله من ظروف فقط، هذا يراه لا، حصيلة شيء وضع فيه فهو كائن مجبور على كل شيء، هذا يراه بالوعة قاذورات، هذا يراه منزوع الأخلاق، هذا يراه فيه جانب روحي وفيه جانب جسدي، ولكن نحن الذين نقرر ما هو يعني ما هو الجانب الروحي هذا وكيف، وهكذا. إذن الأبحاث التي يعني يدعي أهلها أنها علمية هي ليست تماما محايدة كما نظن. من الكلمات هنا، ما علاقة الإلحاد والعدمية والمادية بآثار البحوث الأكاديمية؟ هذا حدث ولا حرج، حدث ولا حرج. ومن يريد أن يرى مثلا من أشهر الفضائح ما يجري مع أي شخص من جامعات أكاديمية معتبرة إذا تحدث بشيء يخالف مقدس النظرية الداروينية التطورية، يطرد بكل بساطة، يهدد. ما الذي يجري الآن لأي شخص لو قارب البحث في موضوع الشذوذ الجنسي؟ طيب يهدد، يقال، يحال على التحقيق، يهدد بإعادة النظر في منشوراته الأكاديمية والأوراق البحثية العلمية التي نشرها. على أي حال، علوم الدماغ وما بلغه الإنسان إلى الآن سبحان الله ما زالت قاصرة، ومع ذلك هنالك أمور واضحة تماما. لكن يعنيني هنا التنبيه على بعض المسائل لأنها متعلقة بالأمشاج التي سنتحدث عنها. أولا، من أشهر الخرافات المتعلقة بالدماغ أنه لا فرق بين الدماغي الذكر والأنثى. أوف، هذه سميتها أنت خرافة منتشرة؟ نعم، هنالك كتب، هنالك فيديوهات، هنالك مقاطع، هنالك أفلام، هنالك مقاطع كوميدية تحاول أن تنشر بين الناس أنه لا فرق بين الذكر والأنثى إلا شوية هرمونات، شوية حمل، شوية كذا. لا، هنالك فرق، وفي الدماغ تحديدا هنالك فروق، فروق في الحجم، فروق في ما يعرف بالمادة البيضاء الوايت ماتر والمادة الرمادية الجراي ماتر، وهذه لها وظائف مختلفة في الفجوات اللي موجودة في الدماغ، في حجم ما يسمى بالجهاز الطرفي، في حجم الجسم الذي يصل، يسموه الجسم الجاسع كوربس كالوسم، الذي يصل بين الفصين، مراكز اللغة، مراكز اللغة نشطة بشكل غير عادي في فصي الدماغ يمين ويسار عند الأنثى، في حين أنها بالكاد في أحد الفصين عند الذكور. نشاط دماغ الأنثى بين قوسين، توتر دماغ الأنثى في كل الحالات تقريبا، حتى وهي مستريحة، حتى وهي لا تفعل شيئا، دماغ الذكر يختلف عنها كثيرا في هذا الشأن. مسألة الذاكرة طويلة الأمد وتمركزها وقربها من مواطن ما يسمى بالذاكرة الانفعالية، هذا كله فروقات علمية مبتوت بها في أكاديمية الأعصاب والدماغ وما إلى ذلك. من الفروقات بين دماغي الذكر والأنثى ما يعرف بالفروقات في الأعراض النفسية، الأمراض التي تعاني منها الأنثى نفسيا عصبيا تختلف بشكل كبير، يتقاطعان نعم، ولكن قضية مقدار القلق والاكتئاب والكذا يختلف بين الجنسين، التوحد، فرط الحركة يختلف بين الجنسين، السكيزوفرينيا ما يعرف يختلف بين الجنسين. فمن أشهر الخرافات التي يحاول البعض ترويجها يعني خلفيات جاهلية متخلفة، نسوية، رأسمالية، مادية، إلحادية، ذكورية، سموها ما تشاءون، من أشهر هذه الخرافات أنه لا فرق بين دماغي الذكر. لا، هنالك فرق، هنالك فرق، وهنالك فرق طبعا ظاهر في قضية الأجسام، في قضية الهرمونات، يبدأ الفرق من لحظات التكون الأولى في المراحل الجنينية الأولى عند تشكل التستوستيرون وما يقابل التستوستيرون اللي هو الهرمون. طيب، طبعا من الخرافات أيضا أنه والله الأنثى عندها مالتي تاسكينج، متعددة المهام، في حين الذكر ليس كذلك. وهذا لمن يريد أن يراجع مجالس فقه النفس عندما تكلمنا اقرأ في الدماغ وما يتعلق به، وقلنا يعني ونشرنا الدراسات المتعلقة بهذا. طيب، هنا في مسألة أيضا مهمة، هل كل ما ينشر في المجلات العلمية علمي؟ للأسف ما أدري إيش قصدك بكلمة علمي، لكن إن كان قصدك بكلمة علمي أنه مقطوع بنتائجه متفق عليها موافقة للواقع كما هي في النظرية داخل الإنسان، لا لا. والفضائح كثيرة، جامعة ستانفورد مؤخرا، هارفارد من قبلها، MIT، مجلة نيتشر، نشروا مرارا وأعلنوا مرارا أن هنالك إشكال كبير في التزوير اللي حاصل لأوراق علمية نشرت. فما بالك بنظريات تقوم على فرضيات لم نتحقق من واقعيتها، ثم تنشر وبناء عليها تخرج كتب علموية شعبية تصنف الناس وتصنف أنماط الشخصية، وبناء عليها تتخذ قرارات فيما يتعلق باختيار شريك الحياة وملائمة هذا النمط لهذا النمط وما إلى ذلك. هنا بالمناسبة أحيل إلى كتاب اسمه أشهر خرافة في علم النفس، أشهر 50 خرافة في علم النفس. من ضمنها يتكلم على قضية الأنماط الشخصية ومناسبتها وعدم مناسبتها، والأربع مؤلفين المختصين يدرجون دراسات كثيرة تضرب هذه الخرافة، ويقولون المهم التفاهم، قد يكون الاثنين من أنماط متعارضة، من أنماط متطابقة، التفاهم هو المهم. طيب، من المسائل المهمة، ما خلاصة ما نعتبره علمي حتى نتكلم فيه؟ هو ما تكلمنا عنه في بداية المجالس، ما نختصره بثلاثية عون، عقل وحي نظر، كل ما يقر به و يؤدي إليه ويستقر له ويطمئن له العقل الفطري الإنساني ثم النظر والاستقراء، وكلاهما محدودان يحتاجان إلى الوحي، عين واو نون، عقل، وحي، نظر. هذه هي خلاصة ما نؤمن به. ولذلك نقول الأصل أن ينطلق الإنسان من الوحي، لأن الوحي سيهذب العقل الفطري ويوجه النظر توجيها صحيحا. هذا باختصار. طيب نأتي الآن إلى مما تتكون النفس وكيف تتشكل النفس. السؤالان مختلفان، السؤالان مختلفان. لما أقول هذا الجهاز اللي أمسكه بيدي مما يتكون، ستقولون يتكون من مادة معدنية، مثلا موصلات نحاسية، ولا من معادن أخرى، يتكون من أسلاك، يتكون من كذا، هذا الذي، ويتكون أيضا من برمجة، من نظام تشغيل، ما يعرف عادة بهاردوير سوفتوير. طيب لكن عندما أقول لك كيف تشكل، كيف صنعوه، كيف جاءوا بهذا ثم جاءوا بهذا ثم جاءوا بهذا، هذا سؤال آخر وإجابته مختلفة. لما أقول مما تتكون النفس، تتكون النفس من جسد وروح، جسد وروح، هاردوير سوفتوير. لكن اختلاط الجسد والروح بناء عليه معه بالتوازي معه مر بأطوار كثيرة، تشكلت النفس إلى أن أصبحت عبد الرحمن، محمد، أحمد، فلان، فلانة. طيب لما فلان يختلف عن فلان؟ لأن أمشاج هذا غير أمشاج هذا، تشكل هذا غير تشكل هذا، مع أن الجميع نفس السوفتوير الهاردوير في الأصل. نعم سوفتوير هاردوير، ولكن كما نقول نفس الجهاز هذا اللي أمامي، هذا الجهاز الذي أمامي هو نظام تشغيل وجهاز مادي. طب لماذا يختلف عن جهاز زميل لي؟ لماذا يختلف عن جهاز صاحب آخر؟ وهكذا. سأعرض أولا الشريحة اللي موجودة أمامكم، موجودة في النص اللي مرسل لكم. طبعا الشريحة سنأتي إليها لاحقا، يعني في المجالس القادمة سنفصل فيها. أولها أن النفس تتكون من جسد وروح. طيب ولكن هذا الجسد والروح كيف تشكلا؟ ما الذي يؤدي إلى تشكل النفس الإنسانية وما فيها من أفكار وشعور وما يصدر عنها من سلوك؟ هنا نقول يا إما فطرة وكسب، والفطرة نقسمها عامة وخاصة، والكسب نقسمه جبري واختياري، يا إما علم وعمل، والعلم نقسمه نافع وضار، والعمل نقسمه عمل قلب وعمل جوارح وصالح وفاسد، ويا إما مدخلات عمليات مخرجات. طيب مرة أخرى إجابة مما تتكون النفس جسد روح، كيف تتشكل النفس؟ فطرة كسب، علم عمل، مدخلات عمليات مخرجات. هل هذه الثلاثية نفس الشيء؟ نعم بأسماء مختلفة لكنها كلها متداخلة، وهذا سنفصل فيه في المجالس القادمة. أنا اليوم أريد التركيز على مفردة واحدة وهي مفردة أمشاج، مفردة أمشاج. طيب هذا اللي رأيتموه أمامكم نسميه أمشاج، النفس الإنسانية أمشاج. ما الذي أعنيه بأمشاج؟ هي أمشاج من جسد وروح، هي خليط. كلمة أمشاج يعني خليط، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، خليط. الجسد والروح عندما يمتزجان يصبح هنالك خليط فيه من الجسد وفيه من الروح. ثم تتشكل النفس من أمشاج، أمشاج الفطرة العامة والفطرة الخاصة والكسب الجبري والكسب الاختياري، وأمشاج العلم والعمل، وأمشاج المدخلات والعمليات والمخرجات. كل هذه تتشكل من خلالها النفس الإنسانية لتكون هذا الذي يجلس أمامكم، وهذا الولد، وهذه الفتاة، حتى وإن كان توأما في بيت. لكن هنالك إجابة أخرى أيضا يعنيني أن تكون حاضرة، وهذا ما ندرسه عادة في ونفس. لذلك أنا قلت، يعني أذكركم بأنني قلت تقسيم مجالس ألف باء الزواج لن تكون بالضبط كترتيب مجالس فقه النفس، لأنني لا أريد أن أطيل كثيرا. كل ما يعنينا فيما يتعلق بالزواج سنأتي به من المجالس المعتبرة أو المعنية لهذا الشأن. في مجالس ونفس نقول النفس الإنسانية مركب خليط من أشياء. فالله سبحانه وتعالى أولا جعلها ضعيفة، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، إن الإنسان خلق هلوعا. طيب، وأيضا النفس الإنسانية هذه الله سبحانه وتعالى جعل فيها قدرة الأمر بالسوء، فهي أمارة بالسوء، وهذه هي الألوان الصفراء اللي في أسفل الشريحة. إذن مرة أخرى، النفس الإنسانية فيها مركب الضعف، عنصر الضعف، عنصر الهلع، عنصر العجلة، وعنصر الأمر بالسوء. طيب، لكن من ناحية أخرى، الله سبحانه وتعالى فطرك على فطرة سوية، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال كرمنا بني آدم وفضلناهم، وقال خلقت الإنسان في أحسن تقويم، وقال هديناه السبيل وهديناه النجدين. فاللون الأخضر يدل على أشياء حسنة أنت أعطيتها من لدن خالقك جل في علاه. يقابل الأخضر اللون الأزرق، الله سبحانه وتعالى عندما قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا وجعلنا له والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم جعلكم السمع والأبصار والأفئدة، وقال وعلم آدم الأسماء كلها. طيب، بناء على ذلك، إذن أنا خليط أمشاج من مواطن ضعف وعجل وهلع، وهذه لو تركت بلا تهذيب الضعف سيجعلني خوارا عاجزا هشا، والهلع سيؤدي بي إلى ترك منافع كثيرة، والعجلة ستؤدي بي إلى مهاوي وإلى مجازفات وإلى مغامرات، مع أنها لو هذبت الضعف سيتقوى وسيتعلم أنه يستحضر أمام خالقه تواضعا عبادة، وأمام الناس أيضا في مواطن معينة مع الوالدين ومع غيرهم، وأن العجلة هذه ربما تصلح في أحيان لا أستطيع أن أتباطأ في أمر ما ولا أسوف، لكنها تهذب في أحيان أخرى حلم وحكمة وتأني وإلى آخر. والهلع يهذب بالسكينة والطمأنينة والعلم والقوة والقدرة، وأيضا من ناحية أخرى قد يصلح في لحظات معينة لأنجو بنفسي ولأنقذ نفسي والآخرين، تهذبها أمور أخرى. وهذا الأمر بالسوء الذي الله سبحانه وتعالى قال إن النفس لأمارة بالسوء، يأتي هنا العامل الآخر، فطرة الله التي فطر الناس عليها تذكر النفس الأمارة بالسوء أنت متجهة إلى خطأ، تجعل الهلع يعمل أحيانا ويعني يتراجع أحيانا، وكذلك الضعف وكذلك العجلة. وقال وقد كرمنا بني آدم، وقال فضلناهم على كثير من خلقنا، وقال هديناه النجدين، هديناه السبيل. فالله سبحانه وتعالى هيأك بكل ما من خلاله تهذب ذلك الضعف، تهذب تلك العجلة، تهذب ذلك الهلع، توجه النفس الأمارة بالسوء. وقال خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أنت في أحسن تقويم، فلا ترى نفسك في بشيء من الاحتقار أو سوء الظن بخالقك. وفي مقابل ذلك قال أعطيتك المهارات والأدوات التي تعينك في هذا، علم آدم الأسماء كلها، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. طيب، خلاصة هذا كله ننظر إلى أعلى الشريحة، قال فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الخلاصة انتفع بالأخضر والأزرق، بين قوسين أنا طبعا مضطر فقط للتلوين من باب التوضيح، انتفع بالأخضر والأزرق لتعالج الأصفر. هذه هي الأمشاج باختصار، أنا عندي عوامل ضعف وعندي عوامل قوة، عندي عوامل تزكية وعندي عوامل تدسية، فألهمها فجورها وتقواها، هذه هي الأمشاج. دورك أنت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دوري أنا أن أسعى بكل ما أوتيت من سمع أبصار أفئدة، علم آدم الأسماء كلها، فطرة الله، التكريم، التفضيل، أحسن تقويم، كذا، لأحاول رفع الأمارة بالسوء، الهلع، العجلة، الضعف. هذه الشريحة نفصل فيها عادة في مجالس فقه النفس وتحديدا مجالس ونفس، ونقول إذا كنت ترى في لحظة ما أنك سيء الظن بنفسك، تحقر نفسك، لا ترى فيها خيرا، ذكر نفسك بالأخضر والأزرق، ذكر نفسك بأنك مفطور فطرة سوية، كرمت، فضلت، أنك أحسن تقويم، أنك هديت السبيل، هديت النجدين، طيب، وأنك علمت، وأن لديك من الأدوات ما ترقى به. طيب ماذا لو كنت بالعكس؟ ماذا لو كنت متكبرا؟ ماذا لو كنت معجبا مغرورا؟ هنا ذكر نفسك بالأصفر، أنت مخلوق ضعيف، عجول، هلوع، أمار بالسوء، فضلا عن أشياء كثيرة من أنك جسد مليء بالقاذورات، أولك كما يقال نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بينهما تحمل العذرة. فعلامة ترى نفسك، علامة تعجب إعجابا يدلي بك إلى الغرور والكذب على النفس وصولا إلى الكبر. هذه هي الوزنية، هذه هي الموازنة. في لحظات الكبر والنشوة والزهو تذكر ذلك، وفي لحظات حق النفس والدونية تذكر ذلك، وأنت بينهما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. وهذا طريقنا كما أقول، رحلة الماراثون الطويلة، الرحلة طويلة والزاد قليل والله غالب، الرحلة مستمرة، رحلة التزكية إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. الخلاصة هذه الشريحة اللي هي أن النفس متكونة من جسد وروح، ومكونة من فطرة، أو تتشكل من الفطرة والكسب والعلم والعمل والمدخلات والعمليات والمخرجات. ثم إن هذه النفس فيها مكونات ضعف وعجلة وهلع وأمر بالسوء، وفيها من فطرة الله وتكريمه وتفضيله وهدايته، وأن الإنسان أحسن تقويم، وأنه علم آدم الأسماء كلها وجعل له السمع والأبصار والأفئدة. طيب هذا هو ما نسميه باختصار الأمشاج. أنا أمشاج من كل هذا، أنا أمشاج من كل هذا. عندما أقول أنا، مباشرة ينبغي أن أتذكر أن النفس الأخرى أمشاج. بمعنى، ركزوا معي الآن، لأننا سنبدأ، للي معاهم النص اللي نشرناه، سنبدأ الآن نقول ما الذي يعنينا من كلمة أمشاج في شأن الزواج. جميل، أنا أمشاج، والدي أمشاج، والدتي أمشاج، تشكلوا من فطرة كسب، علم، عمل، مدخلات، عمليات، مخرجات، فيهم ضعف، فيهم علف عاجلة، فيهم هلع، فيهم نفس أمارة بالسوء، فيهم فطرة الله، فيهم تكريم، فيهم هداية، فيهم تفضيل، فيهم أحسن تقويم، فيهم معلم آدم الأسماء، فيهم سمع أبصار أفئدة. طيب أمشاج. فوالدي كذلك، والدتي كذلك، أخي، أختي، صديق، صديقة، معلم، معلمة، شيخ، شيخة، مربي، مربية، رجل من المشاهير، امرأة من المشاهير، طيب، مؤلف، كاتب، معلم، ممثل، مغني، مغنية، مطربة، أمشاج. هؤلاء أمشاج. عندما أتعامل مع هذا المفهوم بهذه الطريقة، سنرى بعد قليل سيهون علي أشياء كثيرة، ولكن هنا ينبغي أن يحضر مباشرة، إذن التي أقبل عليها خاطبا متزوجا هي أمشاج أيضا، والذي يطرق بابي هو أمشاج أيضا. لا أعجب فقط بمنشور معين وأنزعه من سياق الأمشاج، المنشور هو جزء من الأمشاج، وقد لا يكون بالمناسبة يمثل الأمشاج. طيب، قد يكون يمثل مجاهدة الأمشاج، بمعنى أمشاجه لا تدل على المنشور، لأنه يجاهد، لأنه يريد أن يكون أفضل، أو أنه يخادع، يكذب، وهي تضع منشورا يعني وكأنها من خير القرون. طيب، ولكن أمشاجها لا تدل على ذلك. هنا نقول إما أنها تنازع أمشاجها، تجاهد أمشاجها لتكون الأفضل، قد أفلح من زكاها، وإما أنها تخادع، تحاول أن تظهر بمظهر هي ليست عليه. طبعا كيف يكون هذا؟ عندما سنأتي إلى التفصيل في أسئلة الخاطب والمخطوبة في قضية، طب كيف أتحقق؟ يعني هل هذا الشخص يمثل، تمثل، يكذب، تخادع؟ هذه قصة ثانية. طيب، إذا مرة أخرى، كل ما أقوله الآن ينبغي أن يخدمني في رؤية نفسي، رؤية والدي، وبالتالي رحمة والدي، فقه الاختلاف مع والدي، بر والدي، زملائي، إخواني، أخواتي، أشقائي، شقيقاتي، معلمية، الظروف التي نشأت فيها، أمشاج أمشاج أمشاج، وصولا إلى من أطرق بابها هي كذلك أمشاج، ومن يطرق بابي هو كذلك أمشاج. تعالوا نفصل قليلا في هذا الكلام. الصفحة الأخيرة من المادة اللي منشورة، اللي هي النص الأخير لمجلس ألف باء الزواج 25، أمشاج نفسي ونفس الآخر ونفوس الآخرين. نفس الآخر أعني هنا الزوج أو الزوجة، ونفوس الآخرين أبي وأمي، أبوها وأمها، حماي حماتي، حماتها وحماها، وهكذا، كلهم أمشاج. إذا استطعنا أن نفهم الأمشاج سيهون علينا أشياء كثيرة في تعاملاتنا اليومية، في اختلافاتنا، في انزعاجاتنا، في تفضيلات الوالدين، في اختلاف على قاعة عرس، في سنفهم أشياء كثيرة وسنعالج أشياء كثيرة. طيب، الأمشاج كما قلنا جسد وروح، فطرة، كسب، علم، عمل، مدخلات، عمليات، مخرجات. الأمشاج ضعف، عجلة، هلع، تعليم، تكريم، فطرة، هداية، كل هذه أمشاج. أول شيء، الأمشاج والفطرة العامة والفطرة الخاصة. أنا لدي فطرة عامة، وزوجي وزوجة أو الزوجة، يعني حسب، إذا كنت أنا ذكر زوجتي أنثى، زوجي أيضا لديه فطرة عامة وفطرة خاصة. إيش علاقة هذا بالأمشاج؟ عندما أفهم أمشاجي سيهون علي فهم أمشاج الآخر. بمعنى، أنا أحب أن أحب وهو يحب أن يحب، هذه فطرة عامة. سنفصل في هذا إن شاء الله، في يعني لما نأتي على الكلام في الفطرة العامة والحاجات إلى آخره. أنا أجوع، الآخر يجوع. أنا أعطش، الآخر يعطش. أنا أحب أن آنس، الآخر يحب أن يأنس. طيب، لكن وين الإشكال؟ أننا أحيانا نتذكر فطرتنا العامة وحاجاتنا وننسى أو نتغافل عن فطرة الآخر وحاجاته. أنسى أن الآخر أيضا له حاجات، هذا من الفطرة العامة. كلما تأملت بأمشاجي أعانني على فهم أمشاج الآخرين. طيب، الفطرة العامة، لكن هناك اختلافات بين، جميل، أنا ذكر وهي أنثى، هنالك ما هو فطرة عامة عند الذكر وما هو فطرة عامة عند الأنثى. الفطرة العامة عند الذكر أنه يحب أن يكون قائدا، قواما، مسيطرا، قويا، مستندا إليه، طيب، شبه معتمد عليه، شبه. الطرف الآخر يحب أن يكون مستريحا، مسترخيا، ضعيفا، مستندا، جاذبا، طيب، هذه فطرة عامة عند الذكر والأنثى، هذا أيضا ينبغي أن يفهم، يفهم. الفطرة الخاصة إيش يعني؟ لا، ولكن أنا ربما أكون لدي فطرة خاصة حتى بين الذكور، عندي ميل ربما إلى العزلة، ميل إلى عدم، يعني عدم الاشتغال بما فيه منازعات بين الناس وكذا، وهي أيضا ربما يكون لها فطرة خاصة بين الإناث، تحب لباس، عذرا، جلسة معينة، هيئة معينة، طريقة معينة، أداء معين في البيت، خلوة معينة، عزلة معينة. طيب، هذا ينبغي أن يفهم، وأكرر، هذا كله سنفصل فيه عندما نأتي على الفطرة العامة والخاصة وعلاقتها بالحياة الزوجية، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا جزء من الأمشاج. لا لأنني أعرف فطرة العامة إذن أكيد الآخر مثلي، لا، الآخر قد يختلف حتى في فطرته العامة وقد يختلف في فطرته الخاصة. مرة أخرى، أنا رجل، هنالك شيء أتفق مع زوجتي فيه لأنها فطرة عامة، الذكور والإناث متفقون فيها، اللي هي الجوع، العطش، الحاجة إلى الأنس، العزوة، القوة، المحبة. طيب، ولكن أنا كرجل هنالك أشياء أختلف فيها مع فطرتها العامة، القوامة والسيطرة والقوة إلى آخره. طيب، حتى قضية الإقبال الشهواني، الإقبال الجنسي، أختلف معها. فضلا عن أني أنا بين الرجال قد يكون لدي فطرة خاصة تختلف، وهي بين النساء لديها فطرة خاصة تختلف. هذا كله ينبغي أن يوضع بالحسبان، وبالتالي عندما أطرق باب إنسانة أضع في ذهني أنه سيكون شيء من هذا، لا أنها أكيد لازم تكون كذا، هذه الأكيد دعك منها، إلا إذا كنت يعني أوتيت وحيا خاصا أو لديك فراسة خارقة استطعت أن تتفرس في المقام. ما عدا ذلك ينبغي أن تعلم أن هذه الأمشاج فيها العام وفيها الخاص، وهذا يتداخل وبالتالي يؤثر كثيرا على تفاصيل الحياة اليومية وما ينبغي أن يكون بينكما. نأتي الآن إلى الأمشاج كسب جبري وكسب اختياري، وهذا أيضا سنفصل فيه لاحقا. بمعنى إيش يعني كسب جبري وكسب اختياري؟ أنا من والدين لم أخترهما، في ظرف زماني ومكاني لم أختره، في إعلانات أراها في الشارع لم أختارها، أصوات لم أختارها، جنس لم أختره، هذا كسب جبري. ومعه أيضا كسب اختياري، اتجاهي، اختيار أصدقائي اللي أنا اخترتهم، معلمي اللي أنا اخترتهم، جلوسي في مكان ما، تدويني أو عدم تركيزي أو كذا، هذا أنا اخترته. وكما نقول عادة، الفطرة العامة والخاصة والكسب الجبري الله لا يحاسبك عليه، يحاسبك على الكسب الاختياري، على الكسب الاختياري السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. الثلاثة هذا هو ميدان الابتلاء الذي سيعالجه ويعمل به، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما علاقة هذا بشريك الحياة؟ شريك حياتي أيضا لديه كسب جبري، هي ولدت في بيئة مختلفة، والدين مختلفين كذا، هذا كسبها الجبري. دوري أنا لا أعاقبها على كسبها الجبري، لا أعاقبها على كسبها الجبري، أنا أسألها ما شأن كسبك الاختياري؟ هل تنوين بكسبك الاختياري أن تعالجي ما كان؟ بناء على ذلك سنمضي سويا، وأنا أيضا لدي كسب اختياري سأعمل عليه. هذا الذي يعنيني من أمشاجي وأمشاج الطرف الآخر فيما يتعلق بالزوج والزوجة، الكسب الجبري والكسب الاختياري. وأكرر، سنأتي لاحقا، أنا بس اليوم فقط أشرح الخارطة العامة للأمشاج. من المسائل المتعلقة بالأمشاج العلم والعمل. أنا عبارة عن أمشاج من علم وعمل، وهي أيضا إيش يعني علم؟ أفكاري، تصوراتي، مشاعري، وجداني، عواطفي، هذا يسمى باللغة علم. العلم ليس هو المنظومة المنهجية الأكاديمية، كلمة علم لها معاني كثيرة، من ضمنها كل ما يحصل في داخلي من علم فطريا أو كسبيا، هذا اسمه علم. مشاعر، أفكار، مكتسبات، كذا، وجدانيات، عواطف، هذا يسمى علم. وأيضا عملي سواء أعمال القلوب غير الظاهرة، تفكيري، حسدي، بغضي، محبتي، كرهي، كذا، وصولا إلى أعمال يعني أقصدها بجوارحي، مشي، سعي، إشارة، كلام، صمت، أنا أيضا أمشاج من هذا وهذا. والطرف الآخر أيضا أمشاج من علم وعمل، وأنا أمشاج من مدخلات، عمليات، مخرجات. مدخلات تأتيني من الآفاق والأنفس من حولي، عمليات تجري في داخلي، مخرجات تخرج مني تعود إلي وتعود إلى الآخر وكذلك الآخر. هذه الأمشاج أكرر سنفصل فيها لاحقا، ولكن يعني فقط المرور على الخارطة العامة. الأمشاج والتبصر بالنفس خاصة ثم الأنفس عامة، أظن واضح من الكلام أنني كلما تبصرت بنفسي أعطتني نفسي نافذة على نفوس الآخرين. هل هذا يعني أن النفوس الأخرى متطابقة معي؟ لا طبعا، ولكن على الأقل عندما أقول مثلا أنا سأعلمك اليوم على هذا الهاتف، تقول لا لا ولكن أنا سأعمل على هاتف نوع كذا يختلف عن، أقول لك نعم نعم، ولكن أنا عندما أعطيك نبذة عن هذا الهاتف على الأقل ستعرف جسد الهاتف، جسم الهاتف، مركب الهاتف المعدني المادي، موصلات الهاتف، هذه مشتركة مع الجميع. ثم بعد ذلك تبقى لكل حالة خصوصية. فكلما تبصرت بنفسي بأمشاجي، طيب، سهل علي لاحقا أن أتفهم، أتفرس أمشاج الآخرين. يبقى بعد ذلك اختلافات بسيطة، كما أقول عندما أعرف عجينتي، مادتي الخام، سأعرف غالبا ما يزيد عن عجينتي عند الآخرين. لماذا؟ لأن العجينة هي نفس العجينة. يبقى بعد ذلك ما هي النكهات التي أضيفت لي وأضيفت للطرف الآخر. عندما أعلم العجينة الأصلية، يعني مثلا ما حد يجي يقول لي أنا مستغرب ليش زوجتي تنزعج لأني ما رديت عليها، أقول له أنت اسأل نفسك، لو أنك اتصلت بشخص يعنيك أمره ولم يرد عليك مرة واثنين ثلاثة، ماذا سيكون؟ لا لا بس أنا، لا لا، ماذا سيكون؟ ستنزعج ثم، الآن ثم هذه انساها. الأصل في النفس الإنسانية أنها تنتظر إجابة وتنتظر شعورا بالاهتمام، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب، معرفتك بأمشاجك تعين، تبصرك بنفسك يعين على التفرس في الآخرين. من المسائل المهمة الأمشاج والمخلوقية والتسليم بها. معرفتي بأمشاجي كما قلنا قبل قليل الضعف على، دعوني بس أرجع إلى المعيار. معرفتي بأمشاجي، لما أعرف أنني ضعيف، عجول، هلوع، عندي أمر بالسوء، طيب هذا يجعلني أتواضع أسلم بهذه المخلوقية، لا أحاول أن أكون ندا لله، لا أتكبر سواء في علاقتي مع الله أو في علاقتي مع الآخرين. فإذا الأمشاج تبصرني بنفسي وتدعوني إلى التواضع، تدعوني إلى التسليم بالمخلوقية، تدعوني إلى قبول ما يحصل من ضعف. وكذلك الأمر مع الآخر، هو أيضا مخلوق، هي أيضا مخلوقة، يصدر عنه ضعف، يصدر عنها ضعف، يذنب، تذنب، تخطئ، يخطئ، تعصي، يعصي، حتى لو كان كبيرة، حتى لو كان كبيرة. اختياري قبل الزواج شيء، وبعد الزواج هذا أصبح زوجا، هذه أصبحت زوجة، كيف أتعامل مع خطائها؟ هي مخلوقة، ومن مخلوقيتها أنها ضعفت، هو مخلوق من مخلوقيته أنه ضعف. أما قضية الـ يعني الـ الخيالية في تصور الناس، ما دام طالب علم شرعي إذن لا يخطئ، لا لا، هو أمشاج، هو أمشاج وهو مبتلى. نعم، أحسن الظن به لما أختار، أحاول قدر الإمكان أن أختار شخصا ظهر لي أنه يعني حياته اليومية، سعيه الحلال عنده يعني واضح، بين السعي له، طيب عفة اللسان، اشتغال مع أهل الخير، هي كذلك. نعم، لكن ماذا لو جرى بعد الزواج شيء آخر؟ ماذا لو لم يكن اختياري صوابا من البداية؟ طيب، طبعا أنا لا أتكلم الآن عن طب كيف أعمل، أتوقع أن هذا يجري، الإنسان يخطئ، الإنسان مخلوق. طيب، من المسائل المهمة الأمشاج وفقه الألم، الأمشاج وفقه الألم. عندما تعرف الأمشاج تعرف من أين يأتي الألم، لأنك ضعيف، لأنك محتاج، والحاجة تؤلم، شعورك بالحاجة للآخر يؤلم، شعور الأنثى بأن سيأتي الآن رجل إلى حياتي وسأتعلق به وسأخاف إذا غادر البيت وما اتصل ولا ما رن علي ولا كذا، هذا مؤلم، المسؤولية مؤلمة، القوامة مؤلمة، المودة والرحمة ومحاولة توددك لشخص آخر الآن ربما يكون منزعج، هذا مؤلم. الأمشاج مليئة بفقه الألم، ولكن الأمشاج تعين بأن هذا الألم معه لذة في المقابل. أمشاج، النفس ليست ألما فقط، ألما ولذة، ألم ولذة، النفس كما نقول النفس تندفع في الحياة لطلب لذة ودفع ألم. فالأمشاج تذكرنا أنني في اللحظة التي قد أعاني فيها أمرا ما، أنا أطلب أمرا آخر. النفس التي أمامي تؤلم في أمر ولكنها تلذ في أمر آخر، زوجي مؤلم في شيء ولكنه طيب ممتع في شيء آخر، زوجتي مؤلمة في شيء ولكنها أشهد لله أنها في كذا وكذا وكذا الحقيقة صاحبة نفس طيبة، بالعكس عندما أرى الابتسامة وعندما أرى صفاء الكذا. ولكن دعك من ولكن الآن، المهم أنها أمشاج وأنت أمشاج. الأمشاج وفقه القول ولسان النفس، هذه الأمشاج كما نقول كأي شيء آخر تحتاج إلى إبانة، تحتاج إلى أن أعبر عنها، إلى أن أبين عنها. أين الإشكال؟ الإشكال أننا أحيانا لا نفقه أمشاجنا، فعندما نأتي لنعبر نعبر عن شيء وننسى شيء آخر، لا نفقه أمشاج الآخر فنعبر عن شيء وننسى شيء آخر. الأمشاج وعلاقتها بفقه القول ولسان النفس والإبانة والتعبير، أنني عندما أبين ينبغي أن أرى أمشاجي، خلائطي الآن، ما المسيطر؟ هل المسيطر يدعو الآن إلى التعبير ولا يدعو إلى الصمت؟ ما الحكمة الآن؟ طيب إذا عبرت الآن عن ما أنا فيه من سوء، هل من الحكمة أن أعبر عنه دون أن أذكر أن هنالك شيء آخر جيد؟ يعني يا فلانة أنا منزعج من كذا وكذا وكذا وكذا، وبالمناسبة عندي شيء آخر ولكن اسمحي لي الذي يغلب علي الآن أنني منزعج، فتحمليني. هي أيضا عندما تعبر عن نفسها ينبغي أن تعلم أن فيها أمشاج ربما تكون مسيطرة وفيها أمشاج أخرى. الطرف الآخر ينبغي أن يعلم أن الذي يتحدث الآن هو جزء من الأمشاج لا كل الأمشاج. نادر أن تجد شخصا يستطيع في لحظة ما أن يعبر عن أمشاجه كلها باتزان، وبالتالي وبالذات الأنثى، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. عندما تعبر في لحظة انفعال معينة في لحظة غضب ستقول كلمات تعبر عن الضعف والعجلة والهلع والأمر بالسوء. عليك أن لا تنسى الجانب الآخر، وبالتالي من حسن قوامتك أن تتأمل في أمشاجها وتفهم أن هذا التعبير هو ليس إبانة حقيقية وإنما هو تعبير. الأمشاج تعين على فهم هذا في نفسي وفي الآخر. الأمشاج والوقاية من مشكلات نفسية واجتماعية وتربوية وعملية. الحقيقة أنا جعلت هذا تابعا للإبانة والتعبير لأن كثير من المشكلات تأتي لأن الأمشاج لا يعبر عنها فتتراكم تتراكم تتراكم الجوانب السيئة في هذه الأمشاج، والخير يخبو وكأنه يخبأ يغلق عليه ولا يكون ظاهرا إلا السيء، وإذ بالانفجارات والطلاقات والمشكلات وانتهاء دول وانتهاء جماعات وتفكك أسر. لماذا؟ لأننا لم نحسن الوقاية بالإبانة الصحيحة المطلوبة عن هذه الأمشاج. طبعا هذا كله وكذا سنفصل فيه، يعني نحن نقول دائما الأصل في الإبانة الأول ثم الأولى ثم البيان. إيش يعني الأول؟ الله أولا. إذا كان الأمر مع الله ماشي أموره طيبة ما في داعي لفتح ملفات قد تكون مفاسدها تغلب مصالحها. ثم الأولى، ما هو الأولى الآن؟ ثم البيان، القدرة البيانية. طيب الأمشاج وفقه الهجرة. عندما أرى ما في نفسي أعرف أن هنالك مواضع في نفسي تحتاج مني أحيانا أن أهجر، أن أخلو، أن أعتزل حتى أعطي هذه الأمشاج حقها وأعطي الآخر حقه، لأن أمشاجا في داخله تنتظر أن تعطى حقها. وبالتالي لا أطلب من زوجي طول الوقت يكون معي طول الوقت لازم يرد، ولا أطلب وأنا من زوجتي أنه تترك لأنه والله هي دورها زوجها وأولادها. لنفسها عليها حق، وبالتالي أعطي هذه الأمشاج حقها. طيب ولكن عندي بعض الأمشاج التي تطلب مني البقاء مع في مواطن معينة ربما تسيء، إذن الأمشاج تطلب منك أن تهاجر الهجرة الصحيحة، أن تخلو الخلوة الصحيحة. الهجرة عذرا، الأمشاج وفقه عملي اليوم والليلة. هذا من أهم ما يكون بصراحة. ليه؟ عملي. خلاصة كل هذا، ينبغي أن يكون لك وقتك، لك وقتك، ينبغي أن تعطي نفسك حقها وأن تعطي الآخر حقه لأمشاجه لأمشاجي. الإشكال وين؟ لا أنا أريد أن يقضي وقته كما أقضي وقتي، لا أنا أريد أن يستيقظ صباحا ويستمتع بالقهوة مثل ما أنا أستمتع بالقهوة، لا أنا أريدها أن تجلس معي لتشاهد هذه المادة أو هذه الموعظة أو هذا الدرس أو هذا المقطع الترويحي كما أشاهده، مو بالضرورة. أمشاجها تختلف عن أمشاجك، أمشاجه تختلف عن أمشاجك، وبالتالي فقه عمل اليوم والليلة فيه تقاطع، فيه صلوات على وقتها، فيه صلوات جماعة، صلوات فردية، ربما ورد يومي، ربما، وفيه أشياء مختلفة. الأمشاج وفقه الإخلاص. الأمشاج من أكثر الموضوعات المتعلقة بفقه الإخلاص، لأن هذه الأمشاج هي التي تؤدي بك لاحقا إلى أنه يا ترى أنا اللي أعمله لله ولا مو لله، ولا لهواي، ما الذي غلب علي، الضعف أم العجلة أم الهلع أم كذا، ما الذي يعين في هذا كله؟ الإخلاص، سبحان الله. والإخلاص إذا تذكرون كنا نقول أنه يقوم على أمرين، الصدق والحرية، وكلاهما أعمال مؤلمة مؤلمة. الأمشاج تدعوك إلى أن تصدق وإلى أن تتحرر، لأن الأمشاج هذه إذا لم تصدق ولم تتحرر قد يغلب السيء فيها الحسن. الصدق والحرية بين قوسين أدوات الإخلاص أو عاملا الإخلاص هما اللذان يعلماننا كيف نتعامل مع أمشاجنا كما أراد الله لا كما نريد نحن. أمشاجنا تدعونا إلى أن نضعف، الله يدعونا إلى أن نتقوى. أمشاجنا تدعونا إلى أن نخادع أحيانا، أمشاجنا تدعونا ربما إلى أن نكابر، الله يدعونا إلى أن نتواضع، وهكذا. الأمشاج وفقه الأخلاق، يعني إن شاء الله هو كان المفروض اليوم نبدأ لتعارف ونبدأ بفقه الأخلاق، ولكن يعني كما سبق واعتذرت لأنه اليوم سيكون في أشياء طويلة، فسنبدأ إن شاء الله لتعارف الجمعة القادمة. الأخلاق تتدخل كثيرا في الأمشاج. أمشاجي تتطلب مني أن أقوي نفسي في الكرم، في المبادرة، في الشجاعة، في الرجولة، في المروءة. أنا أمشاجي تتطلب مني أن أعمل على قضية مثلا الصمت، الإنصات، عفة اللسان، ضبط لساني عن الغيبة، عن الوقوع في أعراض الناس، وهكذا. بحسب أمشاجي هنالك أخلاق لابد أن أتخلق بها، هنالك أقل القليل كما سنقول، وهنالك أمور تختلف بين نفس وأخرى. كم الساعة؟ طيب، أوشكنا على الانتهاء إن شاء الله. الأمشاج وفقه الاختلاف، أظن هذا واضح. كلما تبصرت بأمشاجي وأمشاج الآخرين أمكنني فقه الاختلاف. شايف هي كيف تتعامل معاي كذا وكذا؟ نعم نعم، ولكن لاحظ ترى هي لأنها مختلفة عنك في كذا وكذا، لأنها نشأت في بيئة كذا وكذا وكذا، لأن ولكن أنا إيش ذنبي؟ هل تريدها إذا كان قبل الزواج؟ لا تختار. إذا بعد الزواج اصبر وحاول أن تصل إلى خط وسط بين ما ربيت عليه ونشأت عليه وبين ما ربيت أنت عليه، المهم تتفقان على ما فيه خير. طيب، باختصار، كلما تبصرت بأمشاجي وأمشاج النفوس الأخرى سهل علي فقه الاختلاف. الأمشاج وفقه الفراسة، أظن هذه واضحة. كلما تبصرت بنفسي أمكنني التفرس بأمشاج الآخرين، وبالتالي ما أظلمهم، أنصفهم، ما أعمم، ما أستعجل في إلقاء الأحكام. الأمشاج وفقه القول ولسان النفس، هنا لا أتكلم عن تعبيري عن نفسي، ما الذي أختاره للآخر؟ بحسب فهمي لأمشاجي وأمشاج الآخر سأختار هذه العبارة. الخطيب يعرف أمشاج الجمهور فيختار عبارات معينة، المعلم، المعلمة، الزوج مع الزوجة، الزوجة مع الزوج، الزوج مع الأبناء، الزوجة مع الأبناء، الزوج مع بيت أهل الزوجة، الزوجة مع بيت أهل، تعرف أمشاجهم فتخاطبهم بطريقة تناسبهم. متى أتكلم، متى أصمت؟ الأمشاج وما يتعلق بذلك كله، الدعوة، التحية والسلام، الحوار، الجدال، كل هذا من معرفة أمشاج المقابل. الأمشاج وفق الخصومة، لما تحصل خصومة من التبصر بالنفس أن أعرف ما الذي وجهني في هذه الخصومة، هل هو حظ نفس أم حق نفس، وكيف أخاصم، ولماذا أخاصم، وعندما خاصمت لاحظت أنني عندما أخاصم تظهر عندي سمة سيئة، أو يغلب علي مثلا زلة لسان معينة أو سبق لسان معين. طيب، الآخر نفس الشيء. طيب، الأمشاج إذا فعلت فطرة الله والهداية والعلم والتزكية، قد أفلح من زكاها، حتى في لحظة الخصومة سأراعي أنني أريد لأمشاجي أن يغلب خيرها شرها، وأن تغلب التزكية التدسية، وبالتالي أنصف في الخصومة وأخذ للآخر الحق من نفسي إذا كنت مخطئا، وهذا يحتاج إلى إخلاص. وأخيرا الأمشاج وفقه الرحمة، أمشاجي تدعوني إلى رحمتي لأنني أعرف ضعفي وأسلم بضعفي، كما تدعوني إلى رحمة الآخر. فالأمشاج تدعوني إلى أن أعرف أن عندي مركبات ضعف وعندي مركبات قوة، مركبات الضعف أرحمها، أخذ بيدها، قد أكون مؤلما لكن هذا أرحم بها. الأمشاج عند الآخر أيضا تدعوني أن أرحمه وأن أرحمها، وأخذ بيده وأخذ بيدها بالطريقة التي تعين هذه النفس لتزكيتي ما فيها. هذا باختصار ما أردت قوله في قضية الأمشاج، أرجو أن يكون يعني مرورا نافعا، وإن كان يعني مرورا عابرا سريعا، ولكن هذه مقدمة، لأن كل ما سنأتي عليه المرة القادمة سنتكلم عن مما تتكون النفس، الجسد والروح، سنفصل في قضية الجسد والروح وعلاقتها بالزوج والزوجة ورؤية الذكر لنفسه والأنثى لنفسها والعلاقة بينهما والعلاقة الزوجية الحميمة إلى آخره، الحاجات فوق الحاجات إلى، ثم نتكلم بعدها إن شاء الله على الفطرة والكسب والعلم والعمل والعمليات والمخرجات. قصدي أننا سنفصل كثيرا في قضية الأمشاج، ولكن هذا المجلس هو مجلس أشبه ما يكون بخارطة عامة لموضوع الأمشاج، لعله يفهمنا ما المقصود بالأمشاج وما تطبيقاتها الواقعية في حياتنا من باب الزوجية ثم من أبواب أخرى إن شاء الله. هذا ما كان، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. دعواتكم لموتانا وموتى المسلمين، ودعواتكم لإخواننا المستضعفين، أسأل الله أن يعيننا على نصرتهم وأن يغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.